الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوى رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول أو بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله وإياه: باب التيمم. وهذا أيضا تيمم من رحمة الله تبارك وتعالى وتيسيره لهذه الأمة خاصة، فإن التيمم خاص بهذه الأمة، وهو رخصة من الله تبارك وتعالى وتيسير ورحمة. فمن لم يجد الماء سواء كان في الحضر أو في السفر، لكن الغالب أنه يفقد في السفر، وإلا حتى في الحضر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم، ليس خاصا بالسفر، أو خاف الضرر باستعماله، فإن هذا هو سبب التيمم، إما عدم وجود الماء أو الخوف من الضرر باستعماله ولو كان الماء موجودا. وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، يعني قد يتضرر باستعمال الماء في جميع الأعضاء، وقد يكون الضرر في البعض، وكذلك بالنسبة لفقد الماء، قد يفقد الماء بالكلية، وقد يجد بعض الماء الذي لا يكفي لغسل جميع الأعضاء، فإنه إذا لم يجد الماء الكافي فإنه يغسل ما استطاع، عنده ماء قليل قدر هذا الكأس أو أقل مثلا، فإنه يغسل بالماء الموجود. فاتقوا الله ما استطعتم، يغسل يتوضأ ويغسل ما أمكن ثم يتيمم عن الباقي، وكذلك إذا خاف الضرر فإنه يغسل ما استطاع ثم يتيمم عن الباقي. وإذا كان الذي يخاف عليه كما تقدم إذا أمكن المسح فإنه يمسح، على القاعدة التي مرت معنا في الدرس الماضي أن البدل الأول هو المسح، فإن لم يستطع فإنه يرجع إلى البدل الثاني وهو التيمم. فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، لابد من النية كما تقدم، لأنه عبادة والعبادة لا تكون إلا بالنية، فينوي رفع الحدث ويحدد الحدث بالنية، إذا كان الحدث أكبر عليه جنابة فإنه ينوي رفع الجنابة، لأن التيمم واحد ما يختلف، التيمم واحد سواء كان عن الحدث الأصغر أو الأكبر، لكن الذي يحدد ويميز النية، ينوي رفع الأكبر إذا كان على جنابه ثم يتيمم. أو ينوي رفع الأصغر إذا لم يكن عليه جنابة ويتيمم. ثم يقول بسم الله. الدليل هنا القياس على الوضوء، الدليل القياس على الوضوء، وإلا فإن الحديث حديث التيمم كحديث عمار ونحوه ليس فيها ذكر البسملة، ولذا اختلف العلماء في هذه المسألة. على كل حال ظاهر النصوص أنه لا يشرع البسملة، هذا هو ظاهر النصوص. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها لم يهملها الرواة، ففي حديث عمار قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، فضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم نفضهما، وفي لفظ نفخهما ثم مسح وجهه وكفيه. والحديث متفق على صحته، ولم يذكر له النبي عليه الصلاة والسلام البسملة. والتيمم عبادة غير الوضوء، التيمم عبادة غير الوضوء، والقياس في العبادات ضعيف، لأن العبادات مبناها على التعبد ولا مدخل للعقل فيها، والقياس دليل عقلي. فالأرجح في هذه المسألة عدم مشروعية البسملة في التيمم، لكن من تيمم أخذا بهذا القول فليس عليه حرج، من أقصد من بسمل أخذا بهذا القول فليس عليه حرج، وإلا فنقول التيمم عبادة مستقلة تخالف الوضوء من وجوه كثيرة. الوضوء أعضاؤه أكثر من التيمم، أعضاؤه أربعة: الوجه واليدان والرأس والقدمان، والتيمم أعضاؤه اثنان فقط: الوجه والكفان فقط، ولا يمسح الذراعين. والتيمم ليس فيه أيضا مضمضة ولا استنشاق، وليس فيه تخليل أصابع ولا تخليل لحية إلى غير ذلك. فالفروق كثيرة بين الوضوء والتيمم، فلا قياس مع وجود هذه الفروق الكثيرة. لكن على كل حال من بسملة أخذ بهذا القول فلا حرج عليه. ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة أو ضربة واحدة. جاءت حديث بذكر الضربتين لكنها حديث ضعيفة، جاءت حديث بذكر الضربتين، لكن كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله قال جميع الأحاديث في ذكر الضربتين مضطربة، يعني ضعيفة. فالصواب أنه ضربة واحدة، الصواب أنه ضربة واحدة، هذا الذي صحت، هذا الذي جاء في الأحاديث الصحيحة أنه ضربة واحدة فقط. لكن من ضرب ضربتين أخذ بهذا القول فإنه أيضا لا ينكر عليه الخلاف في هذا السائغ، لكن الأولى بلا شك الاقتصار على ما جاء في الأحاديث الصحيحة. كذلك مسح الذراعين جاء في أحاديث ضعيفة فلا يشرع، فالصواب أنه يضرب ضربة واحدة ثم يمسح الوجه كاملا بيديه ثم يمسح ظاهر كفيه. هذه الصفة الثابتة في حديث عمار رضي الله عنه، وحديث متفق عليه. فإن ضرب مرتين فلا بأس، يعني لا ينكر عليه، لكن لا ينبغي الإنسان أن يخالف السنة إذا تبينت له. قال تعالى فلم تجدوا عن أول الآية وإن كنتم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا أي اقصدوا، تيمم فلان شيئا يعني قصده، فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد هو ما تصاعد على وجه الأرض، الصعيد ما تصاعد، ما كان صاعدا يعني ما تصاعد أي كان عاليا على وجه الأرض. وهل اشترط التراب للتيمم أو أنه يصح التيمم بأي شيء، سواء كان ترابا أو رملا أو طينا أو أحجار ونحو ذلك؟ هذه المسألة فيها خلاف مشهور، والصواب في هذه المسألة أنه إذا وجد التراب فإنه لا يجوز العدول عنه. إذا وجد التراب، التراب هو الذي له غبار، والرمل هو الأحمر الذي ليس له تراب، الذي ليس له غبار. فإذا وجد التراب فلا يجوز العدول عنه إلى الحصى أو إلى طين أو شيء آخر. وإذا لم يوجد التراب فإنه يتيمم بالموجود. هذا هو القول الصواب في هذه المسألة، وهو الوسط الذي تجتمع عليه الأدلة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أولا في الآية قال تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن الأصل فيها أنها للتبعيض. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي بجزء منه. ومعلوم أنه لا يكون كذلك إلا إذا كان له غبار يعلق باليد ثم يمسح بجزء من الصعيد، وهو الغبار الذي علق بيده. وأما ما ليس له غبار فإنه لا يمكن أن يمسح بوجهه ويديه منه، والأصل في من أنه للتبعيد. وكذلك حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فضلنا على الأنبياء بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا، وجعلت لنا تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. الشاهد قوله تربتها، التربة هي التراب، فهذا يدل على أنه لابد من التراب. لكن إذا لم يجد التراب فإنه لا يشرع له أن يحمله. إذا مثلا إنسان ما عنده ماء، وقد يمر على أراض فيها أحجار وليس فيها تراب، هل يشرع حمل التراب معه؟ الجواب لا، لا يشرع حمل التراب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه حمل التراب، ولا يحتاج حمل التراب لأنها رخصة وتيسير. ولو كلف حمل التراب لصار في شيء من الحرج. فيقال له: إذا نزلت أرضا وأردت أن تتيمم فأولا تتيمم بالتراب، تقصد التراب، فإن لم يوجد الأرض كلها صخرية جبال وليس فيها تراب فإنه يتيمم على ما تصاعد أيا كان، سواء كان ترابا أو غيره إذا لم يجد التراب. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجاء في بعض الحديث أن الأنبياء كانوا لا يصلون إلا إذا وصل محرابه، وكان النبي لا يصلي إلا إذا وصل محرابه، فلا يجوز له أن يصلي في أي مكان، لا بد أن يكون في محرابه، يعني المسجد والمكان المعد للصلاة. فإذا سافر يجمعون الصلوات ثم يصلونها إذا رجعوا، وهذا لا شك أن فيه حرجا شديدا، لكن الله تعالى يسر على هذه الأمة فيصلون في أي مكان. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. يؤخذ من هذا أنه لا يشرع له أن ينتظر إلى آخر الوقت. إذا دخل الوقت ولم يجد الماء فإنه لا يشرع له الانتظار لعله يجد الماء. إذا دخل الوقت ولم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي ولا يشرع له الانتظار، إلا إذا كان يعلم يقينا أنه سيجد الماء. يعني أناس في البر مثلا، فدخل وقت الصلاة وقد أرسلوا شخصا يأتي بالماء، وسيأتي بعد نصف ساعة أو ساعة من دخول الوقت، فإنهم هنا ينتظرون لأن الماء موجود في حكم الموجود. لكن إنسان دخل عليه وقت الصلاة وهو متردد يسير ولا يدري، قد يمر بماء وقد لا يمر، دخل عليه وقت مثلا العصر وهو يسير في سفره، قد يمر على ماء وقد لا يمر، هل يشرع له أن ينتظر؟ يقول: لا، أنا لا أصلي الآن، أنتظر إلى آخر وقت الصلاة لعلي أمر بالماء. لا، نقول له: لا حاجة للانتظار، لا، أفضل أن تصلي الصلاة في أول وقتها، فإذا حضر الوقت فتيمم وصلي ولا حاجة للانتظار. هذا هو ظاهر الحديث: أيما رجل أدركته الصلاة أدركته الصلاة أي دخل وقتها. أما إذا كان هناك جماعة فإنه لا يجوز له أن يؤخر. إنسان مثلا أقيمت الصلاة وقال لا أنا أنتظر إلى آخر الوقت يمكن أجد ماء، فانتظر وترك الجماعة وهو يعلم أنه لا يوجد جماعة ثانية بعد هذه، فإنه يحرم عليه هنا الانتظار ويجب عليه أن يتيمم ويصلي، لأن الجماعة واجبة والتيمم رخصة، فلا حاجة أن يتأخر من أجل أن يبحث عن الماء. ما دام أنه لم يجد الماء فإنه يجب عليه أن يتيمم ويدرك الجماعة. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، كانوا في السابق في أمة في بني إسرائيل إذا غنموا شيئا من الغنائم جعلوه في الصعيد فتأتي النار فتأكله ولا تحل لهم. وأعطيت الشفاعة وهي الشفاعة العظمى، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عاما متفق عليه. ولا يرد على هذا أن نوحا أرسل إلى أهل الأرض كلهم. أهل الأرض صحيح أن نوح أرسل إلى الموجود في الأرض لكنهم قومه، فلا يكون قد أرسل إلى جميع الناس. أنه قد يقول قائل هل فيه ناس آخرون غير قوم نوح؟ الجواب لا، لأن الله تعالى أغرق من على وجه الأرض، وشرك قوم نوح هو أول شرك وقع في الأرض. فنوح أرسل إلى المشركين الذين وجدوا ما في غيرهم، لكن يختلف هذا. نقول صحيح أن نوح أرسل إلى قوم إلى جميع الموجودين، لكن هذا الموجود في الأرض، لأن هذا في أول الزمان قبل أن ينتشر بنو آدم ويكفرون. فإذا هذا لا يرد على هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها.
يعني هذا ما يترتب على الأحداث. قبل ذلك بالنسبة للتيمم، لا يحل له أن يتيمم إلا إذا بحث عن الماء، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء. فإذا كان نازلا في بر مثلا فإنه لا يحل له أن يتيمم مباشرة، لا يجب عليه أن يبحث عن الماء فيما حوله بدون حرج ومشقة، لأنه لا يصدق عليه أنه لم يجد الماء إلا بعد البحث. فدلت الآية على أنه يجب عليه البحث، لكن البحث هذا يكون فيما قرب، يكون فيما قرب لئلا يحصل له مشقة، يعني يرجع فيه إلى العرف يبحث فيما قرب. ويختلف، الإنسان عنده سيارة مثلا بحثه سيكون أوسع، اللي ما عنده سيارة كحال الناس فيما سبق يسافرون على الإبل ونحوها فإنه يبحث فيما قرب. فيختلف البحث على حسب الحال، لكن ضابط هذا هو أن لا يكون عليه مشقة. ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي، معلوم أنه لا يصلي كما تقدم، ولا أن يطوف بالبيت. الطواف بالبيت في خلاف مشهور بين أهل العلم، الذين ذهبوا إلى اشتراط الطهارة للطواف استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. رواه الترمذي. وهذا الحديث في خلاف في رفعه ووقفه، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه موقوف من قول ابن عباس رضي الله عنهما ولم يثبت مرفوعا. وفيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ثابت في الصحيحين، لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف بالبيت، فكون الطواف سنة هذا لا إشكال فيه، هذا ثابت، كان كون أقصد الطهارة للطواف سنة هذا لا إشكال فيه، هذا ثابت في الصحيحين. لكن الخلاف في كون الطهارة إما واجبة للطواف أو شرط للطواف في قولان لأهل العلم، لما قال إنها واجبة تجبر بدم، وهذا مذهب الأحناف رواية عن الإمام أحمد، ومنهم من قال إنها شرط، هو المشهور عند جمهور أهل العلم لا يصح الطواف إلا بالطهارة. وعلى كل حال ليس هناك حديث واضح تماما في اشتراط الطهارة للطواف، حديث ابن عباس فيه نظر، ليس هناك حديث صحيح صريح في اشتراط أو وجوب الطهارة للطواف، لكن مع ذلك لا ينبغي الإنسان أن يخالف جمهور أهل العلم، فلا شك أن الأفضل والأحوط أن لا يطوف إلا على طهارة. لكن فائدة معرفة الخلاف، لو أن الإنسان لو أحدث مثلا في الزحام الشديد في أيام الحج والمواسم الزحام شديد ويشق أن يخرج ويتوضأ ويعود، وقد يحدث مرة ثانية، أو جاءك شخص يسألك بعد ما طاف وانتهى قال لك أنه أحدث أثناء الطواف وكمل، أو أنه نسي وطاف بدون طهارة، فإنك لا تشدد عليه، تقول طوافك صحيح إن شاء الله وليس عليك شيء، لأن المسألة فيها خلاف وليس هناك دليل واضح صريح صحيح في هذه المسألة فتسهل. لكن قبل الطواف يقول لا، احرص على أن تتوضأ وأن تطوف على طهارة ولا تتساهل. لكن تعرفون الطواف ليس كالصلاة، الطواف يطول وقته، يصل إلى ساعة وأكثر في أوقات الزحام، وفي حركة، ليس كالصلاة الطواف في حركة ومشي وزحام وكذا، هو مظنة الحدث، لا سيما من كبار السن ومن فيه مرض وتعب، فيعني قد يحصل في شيء من الحدث ويشق في أيام الزحام الشديد أن يخرج وأن يعيد الوضوء ثم يأتي ويطوف، فيعني قياس الطواف على الصلاة فيه يعني شيء من البعد، والحديث كما تقدم فيه نظر، فهذا هو الوسط في هذه المسألة، يحرص الإنسان على الطهارة ولا يفرط، لكن لو جاءت أحوال فإنه لا يشدد فيها. ولا يمس المصحف، مس المصحف لا يجوز إلا بطهارة، لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، وهو حديث لا بأس به، له طرق كثيرة يشد بعضها بعضا، جاء مرسل من طرق صحيحة وجاء موصولا فيه ضعف، فبعضها يشد بعضا، فيدل هذا الحديث على أنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة، إلا إذا كان من وراء حائل فلا بأس، إذا مس من وراء حائل فلا بأس، لكن لا يجوز أن يمس مباشرة إلا بطهارة. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، وهذه مسألة أيضا لا تخلو من خلاف، لكن هذا المشهور عند أهل العلم أنه لا يجوز أن يقرأ المحدث حدثا أكبر شيئا من القرآن، لا يجوز أن يقرأ شيئا من القرآن حتى يغتسل، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقرأ، قال لا يقرأ الجنب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وأيضا جاء عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ثم قرأ ثم قال هذا لمن لم يكن جنبا، أما الجنب فلا ولا آية. والحديث فيه ضعف لكن له شاهد يقوي الحديث، في شيء من الضعف في عبد الله بن سلمة اختلط، لكن جاء عند الإمام أحمد تابعه أبو الغريف عند الإمام أحمد، وهو أيضا لا فيه شيء من الضعف، فهذا يشد هذا ويقوي هذا، فالأحوط للمؤمن أن لا يقرأ شيء من القرآن وعليه جنابه حتى يغتسل. أما الحائض فلا، أن الحديث في النهي الحائض ضعيف جدا، النهي عن نهي الحائض، الحديث الذي فيه لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن هذا ضعيف جدا وليس له ما يقويه، وقياس الحائض على الجنب قياس ضعيف، قياس بعيد، قياس مع الفارق، لأن الجنب أولا أن الجنابة لا يطول وقتها، أما الحيض فإنه يطول 5 أيام أو 7 أو أكثر. والأمر الثاني أن الجنب باختياره أن يتوضأ متى ما شاء، أن يغتسل متى ما شاء اغتسل وقرأ القرآن، لكن الحيض ليس باختيارها أن تتطهر، لأنها محبوسة بهذا الدم الخارج وهذا ليس باختيارها، فيبعد أن تحبس الحائض هذه المدة الطويلة عن قراءة القرآن من غير دليل في هذه المسألة. ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، يعني مفهومه أنه إذا توضأ جاز له أن يلبث في المسجد. أما النهي أو عدم جواز اللبث في المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وصححه الإمام أحمد، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فهذا يدل على أن الجنب لا يجوز أن يبقى في المسجد. وقال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وحملها الجمهور جمهور أهل العلم على أن المراد الصلاة مكان الصلاة، يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة المراد به مكان الصلاة وهو المسجد، لقوله جل وعلا إلا عابري سبيل، ومعلوم أن الجنب لا يصلي ولو كان عابر سبيل، فمعنى عابر سبيل أي مار في المسجد وليس المراد به المسافر، لأنه معلوم أن المسافر لا يصلي إذا كان جنبا ولو كان عابر سبيل، بل يتيمم يغتسل إن وجد الماء، لأن المسافر قد يجد الماء فيغتسل، وإذا كان فاقدا للماء فإنه يتيمم. المقصود أنه لا يمكن حمل الآية على ظاهرها، وأن المراد بالصلاة نفس الصلاة، لأنما المراد بالصلاة هنا محل الصلاة، لا تقربوا الصلاة أي مكان الصلاة وهو المسجد، إلا عابري سبيل أي مار، يجوز للجنب أن يمر أن يجتاز بالمسجد من جهة إلى جهة، لكن لا يجوز له أن يبقى في المسجد إلا إذا توضأ، فإنه صح عن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم كانوا إذا توضأوا يبقون في المسجد، إذا كان الواحد منهم جنبا وتوضأ فإنه يبقى في المسجد، فدل هذا على أنه يجوز البقاء بعد الوضوء وإن لم يغتسل. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم، لا يجوز لها الصوم ولا يصح منها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت لا معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت حرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. فهذا الدليل على أن الحائض لا تصوم ولا يصح منها الصوم، ولا يعني يحرم عليها الصوم، ولو صامت فإنه لا يصح. ولا يحل وطؤها، معلوم أن الحائض لا يحل وطؤها، لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا انقطاع الدم، فإذا تطهرن هذا المراد بالغسل فأتوهن من حيث أمركم الله. ولا طلاقها، لا يحل طلاق الحائض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما طلق امرأته وهي حائض فتغيظ فيه أي غضب وقال ما يعرف كيف يطلق امرأته، فأنكر عليه إنكارا شديدا. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلة العدة. ومعلوم أنها لا تستقبل العدة إلا إذا كانت طاهرة، أما إذا كانت حائض فإنها لا تستقبل العدة، لأن هذه الحيضة لا يعتد بها، فيكون هذا فيه تطويل عليها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أي طاهرات أو حاملات، فلا يحل طلاق إلا في إحدى هاتين الحالتين، إما طاهر، إما أن تكون طاهرا أو حاملا. نعم.
قال رحمه الله: باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تفرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم.
يعني هذا هو ملخص هذا الباب الطويل الشائك المتشعب الذي فيه خلاف، فيه أقوال وفيه تفاصيل، كل هذه أكثرها ليس عليه دليل. هذا هو هذه الخلاصة المفيدة، إذا ضبطها طالب العلم انتفع بها انتفاعا كثيرا، وتلك الخلافات والتفاريع والتفاصيل ليس عليها دليل، فلا حاجة إلى يعني ضياع الوقت والجهد في حفظها وضبطها وهي ليس عليها دليل وليس من ورائها فائدة. المؤلف لخص هذا الباب تلخيصا يعني موفقا نافعا. قال: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. خلاص، هذا يريحك من إشكالات كثيرة. أينما وجد الدم مع المرأة خرج منها دم فهو حيض، هذا هو الأصل، فلا حاجة إلى أن يعني يتعب الإنسان نفسه، هل هو أحمر، هل هو أصفر، هل هو أسود، هل هو كذا، هل كذا. أي الأصل أن أي دم يخرج من فرج المرأة أنه حيض حتى يثبت خلاف ذلك، هذه واحدة. ثم قال: بلا حد لسنه ولا قدره، أيضا هذه تريحك، حاضت عمرها 9 ولا 10 ولا 40 أو 50 أو 60، ما كل واحد ما دام خرج الدم من هذه المرأة فهو حيض، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ليس هناك حد للصغر ولا للكبر لعدم الدليل الذي يحدد الحيض، أنه لا يعتد إلا إذا بلغ 9 مثلا أو أكثر، ولا يعتد به إلا بعد 50 أو بعد 60، ليس هناك دليل يحدد زمن أو سن المرأة حتى يحكم بأنه حيض. ما دام ما في دليل الحمد لله، نقول متى ما وجد هذا الدم حكمنا بأنه حيض، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وانتهى الأمر. ولا تكرره، ما يحتاج أن يتكرر 3 مرات، حاضت عمره 9 ولا 10 ولا أول مرة تحيض يقول هذا ليس بحيض، حتى يتكرر 3 مرات، ما هو الدليل على تكرر 3 مرات؟ هذه امرأة حاضت أول مرة في حياتها خلاص حيض، سواء كان عمره 9 ولا 10 ولا 12 أو 14 أو أكثر أو أقل، ما دام نزل معها الدم ولو لأول مرة فهو حيض الحمد لله. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، وجد الأذى، إذا وجد الأذى وجد حكمه، ولا حاجة أن نقول لابد أن يتكرر 3 مرات لعدم الدليل على اشتراط التكرار، إلا إن أطبق، لأن الدم لا يمكن أن يطبق. الله تعالى خلق النساء يحضن ويطهرن، ما في امرأة تحيض طوال العمر، لا، فالله سبحانه وتعالى جعل لها وقتا للحيض وقتا للطهر، وهذا أمر معلوم لا شك فيه. فإذا أطبق الدم على المرأة، أطبق عليها الدم طوال الشهر، تحيض هذا الشهر 30 يوما، والشهر الثاني كامل، والثالث كامل، وجلست 1 سنة 2 3 والدم مطبق كما حاضت بعض النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام استحيضت 7 سنين والدم لا انقطع أبدا لا ليلا ولا نهارا، قد يعني فرق أشياء قليلة جدا لكنه مستمر، فهل هذا حيض؟ لا شك أنه ليس بحيض. إذا ما هو الضابط؟ متى نجعله استحاضة؟ هل إذا بلغ إذا تعدى 10 أيام نقول ما في دليل؟ هل إذا تعدى 15 يوم كما قال ببعض الفقهاء هذا ليس عليه دليل؟ إذا ما هو الضابط؟ ليس هناك دليل يفرق بين الحيض والاستحاضة، إذا كان كذا فهو حيض، إذا كان كذا فهو استحاضة. إذا لم نجد دليل أين نذهب؟ نقول إذا أطبق الدم، لأنه إذا أطبق صار الوقت كله حيض. إذا أطبق يعني كل شهر تحيض 30 يوم هذا أطبق تماما، أو في بعض الأشهر تحيض 29 يوما وتطهر يوم واحد، أو تحيض 28 يوما تطهر يومين، فهذا معناه أنه أطبق أو يكاد يطبق، يعني ما تطهر الشهر ليوم أو يومين، فهذا قليل نادر، يعني قليل هذا اليوم يومين قليلة لا حكم لها، فيعتبر الدم مطبق ولو كان ينقطع في الشهر يوما أو يومين، هذا يعد الآن مطبق فيكون استحاضة. طيب إذا عرفنا الآن متى نحكم أنه استحاضة، لكن المرأة حاضت 20 يوم نقول هذا حيض ولو حاضت 20 يوم في الشهر، ولكن هذا نادر، لكن أحيانا يحصل هذا بسبب اضطراب في المرأة، تأخذ حبوب منع الحمل أو حبوب منع الدورة أو يكون عندها شيء من الأمراض فيزداد حيضها، كانت تحيض 10 أيام فتكون مثلا 15 يوم أو تزيد 17 يوم أو 20 يوم ثم ينقطع وتطهر 10 أيام، قل هذا حيض ما دام أنه وجد الدم فهو حيض. قد يقول قائل هذا معروف أنه بسبب مرض، هذا بسبب حبوب، بسبب كذا، نقول ولو كان ما دام أنه دم يخرج من الرحم ولم يطبق فهو حيض مهما كان، ولو كان بسبب معلوم وليس عادة المرأة السابقة، لأن الحيض قد يزيد، مدة الحيض قد تزيد وقد تنقص، هذه مرة تحيض 7 أيام يجيها شهر تحيض 5 مثلا، نقول هذا حيض، يجيها شهر سبب مرض سبب تعب سبب حبوب أشياء تحيض 10 أيام نقول هذا حيض، هذا حدث إذا وجد حكمه بقطع النظر عن المدة. مثل مثلا البول والغائط، قد يتبول الإنسان في اليوم مرتين أو يتبول في اليوم أحيانا 3 مرات، قد يتبول في اليوم 10 مرات سبب مرض أو نحو ذلك، كلما تبول قلنا هذا حدث وجد حكمه ولو كان بسبب معلوم كمرض ونحو ذلك. إذن ما يؤثر كون السبب معلوما وكونه زاد أو نقص، فإن هذا لا يؤثر، لأن هذا هي القاعدة كما قال المؤلف، والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض، هذا هو الأصل، إلا إذا أطبق فهنا نعلم يقينا أنه ليس بحيض، لأنه لا يمكن أن تحيض المرأة دائما، لابد أن تكون لها طهر، لقول الله تعالى فإذا تطهرنا، الله تعالى أخبر نص على أنها تطهر، فلا يمكن أن يحكم أنها حائض طوال الوقت. وقد أفتى النبي عليه الصلاة والسلام حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنه ركض من ركضات الشيطان، قالت إني استحاض فلا أطهر، قال إنما هذا ركضة من ركضات الشيطان، يعني الشيطان أوهمها أنه حيض فتركت الصلاة، فبين لها عليه الصلاة والسلام أنها لا تترك الصلاة وأنها ترجع إلى، يعني لابد أن تصلي كما سيأتي إلى أين ترجع. طيب عرفنا متى تكون مستحاضة، إذا حكمنا أنها مستحاضة فكيف تجلس، كيف تجلس، ماذا تصنع؟ نقول الجواب أن عندها 3 أشياء، هذه المستحاضة عندها 3 أشياء، تبدأ أولا بالعادة القديمة، إذا كان لها عادة، هذه المرأة أطبق عليها الدم، قلنا لها هل لك عادة قبل الاستحاضة؟ قالت نعم، كم عادتك؟ قالت 7 أيام، كانت تحيض 7 أيام ثم حصلت الاستحاضة. طيب متى تحيضين؟ قالت كنت أحيض من 1 إلى 7 أو من 10 إلى 7 17، نقول لها اجلسي هذه المدة كل شهر تبقي من 1 إلى 7 ومن 10 إلى 17 هذا حيضك. وإذا انقضت 7 أيام فاغتسلي وصلي ولو كان الدم مستمرا. هذا الأمر الأول لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: أمكثي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فردها عليه الصلاة والسلام إلى رد المستحاضة إلى العادة القديمة، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإن لم يكن لها عادة قلنا لها: كم عادتك؟ قالت: ما لها عادة. قالت: ما لها عادة، أول مرة جاء الحيض استمر وأطبق، وليس لها عادة قديمة. هنا الآن لا يمكن ردها إلى العادة لأن ما لها عادة، أو قد نسيت العادة مثلا، قالت: والله أنها حاضت قبل الاستحاضة 2 أو 3 أو 4 ثم نسيت كم العادة. فهنا ترد إلى التمييز الصالح الذي يصلح أن يكون حيضا. تمييز، يقول: هل دمك يختلف؟ قالت: نعم، دمها يكون أسود 5 أيام وباقي الشهر أحمر. نقول لها: إذا جاء الأسود فامكثي، اجلسي قدر الأيام اللي يكون فيها الدم أسود، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنة أبي داود: دم الحيض أسود يعرف. فإذا كان ذلك ففترة الصلاة، وإذا ذهب فاغتسلي وصلي. وردها عليه الصلاة والسلام إلى التمييز، فإذا كان الدم أسود فإنها تبقى، وإذا انتهى الأسود وجاء الأحمر فإنها تغتسل وتصلي. فإن قالت التمييز لا يختلف، يوم أسود يوم أحمر، نصف يوم أسود نصف يوم أحمر، يعني مضطرب، هذا ليس بصالح. فيه تمييز صحيح لكنه ليس بصالح، لا يصلح أن يكون حيضا لأنه يتغير، يأتي أسود قليلا ساعة ساعتين ثلاث ثم يأتي أحمر، ثم يأتي أسود ثم أحمر، يوم أسود يوم أحمر، نصف يوم أو أقل أسود ثم أحمر، يعني مضطرب. هذا لا يمكن أن يكون حيضا، يعني ما يمكن تحيض تجي ساعتين حيض ثم ساعتين طهر ثم يوم حيض ويوم طهر، هذا ما يمكن. فإذا لم يكن لها تمييز أو كان لها تمييز لا يصلح أن يكون حيضا، فإنها تنقل إلى المرحلة الثالثة، وهي أن تتحيض 6 أيام أو 7 كما جاء في حديث حمنة عند أبي داود وحديث حسن. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أمكثي في علم الله 6 أيام أو 7 قدر ما تحيض النساء ويطهر ميعاد ميقات حيضهن وطهرهن ثم اغتسلي وصلي. طيب ماذا تختار، 6 ولا 7؟ قال الفقهاء: إنها تختار 6 أو 7 ليس على سبيل التشهي، وإنما ترجع إلى نسائها. شوف مثلا الأم والأخوات والخالات ونحو ذلك، قريبات الأم، تنظر والله يعني نظرة الغالب الأم والأخوات وكذا يحضن مثلا 4 أيام أو 5 أو 6 تجعلها كم؟ 6. نظرت وإذا الأم والأخوات والخالات يحضن 7 وبعضهم 8 وبعضهم 9 تجعلها 7. إذا تختار 6 أو 7 على حسب حال النساء. طيب بقي أن تقول هذه المستحاضة: متى أقعد؟ متى أجلس؟ هل أجلس من أول الشهر ولا من نصف الشهر ولا من وسط ولا من آخر الشهر؟ صحيح عرفت الآن أنها ستحيض 6 أيام مثلا، لكن متى تبقى 6؟ متى؟ هل من 1 إلى 6، من 10 إلى 16، من 20 إلى 26، من 24 إلى 30؟ نقول أيضا ترجع إلى ميقات نسائها، أقرب النساء إليها الأم والأخوات، شوف أقرب شيء إلى حيض نسائها، أمها من أول الشهر، أخواتها من أول الشهر. إذا اختلفنا تنظر الأكثر، عندها مثلا الأم وأربع أخواتها، هؤلاء 5، 3 منهن يحضن في أول الشهر واثنتان يحضن في وسط الشهر أو آخره، تبقى من أول الشهر. فإن لم يمكن هذا واختلف النساء وليس هناك ترجيح، فإنها تبقى من أول الشهر كما ذكر الفقهاء، تبقى من أول الشهر الهلالي إذا لم يكن هناك شيء يعني يرجع فيه في هذه المسألة. إذن هذا هو خلاصة ما تعلق في باب الحيض. الأصل فيه أنه أن كل دم يأتي حيض، ولا يحكم أنه استحاضة إلا إذا أطبق، وإذا كانت استحاضة فإن أولا ترجع إلى العادة إن كان لها عادة، فإن لم يكن لها عادة إلى التمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فإن تحيض 6 أو 7 على حسب نسائها. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم.
هذا الآن كتاب الصلاة بعد أن أنهى المؤلف الكلام على الطهارة انتقل إلى الكلام على الصلاة. قال: تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت. إلا الجمعة فإن الشرط هو الوقت وليس دخول الوقت. تقول: شروط الصلاة دخول الوقت، هذا صحيح. إذا أردت أن تتكلم عن صلاة الجمعة فتقول: شروطها الوقت. في فرق بين العبارتين؟ الجواب نعم، في فرق واضح كبير بين العبارتين. إذا قلنا شرط الصلاة دخول الوقت معناها أنها تصلى ولو بعد خروج الوقت، تصلى ولو بعد خروج الوقت، تصلى على صفتها ولو بعد خروج الوقت، لأن الشرط هو دخول الوقت، فتصلى في الوقت وبعد الوقت، لأن الشرط هو مجرد الدخول. حتى لو خرج الوقت فإن الشرط قد حصل، الوقت دخل وخرج، فتصلى ولو بعد خروج الوقت. أما إذا قلنا شرطها الوقت، هنا لا تصلى قبله ولا بعده، واضح؟ لا تصلى قبل الوقت ولا بعد الوقت. فالجمعة مثلا لو خرج الوقت، لو دخل الوقت وخرج، هل تصلى جمعة؟ الجواب لا، تصلى ظهرا بدون خطبة، وتصلى 4 ركعات. لكن صلاة الظهر لو خرج الوقت، خرج الوقت لعذر، فإن تصلى على صفتها. صلاة الفجر لو خرج الوقت لعذر، نام مجموعة جمع من الناس ثم استيقظوا بعد طلوع الشمس، يصلونها على صفتها تماما ولو خرج الوقت، لأن الشرط هو دخول الوقت وقد دخل. فإذا قلنا الشرط دخول الوقت، فهم منه أنها لا تصلى قبل دخول الوقت، ولكن يجوز أن تصلى بعد الوقت إذا كان هناك عذر. أما إذا لم يكن هناك عذر ففي خلاف في هذه المسألة. أما الجمعة فشرطها الوقت، لا تصلى قبل الوقت ولا تصلى بعده، لكن ليس معنى هذا أنها تترك بالكلية، لا، معناه أنها تصلى ظهرا لكن لا تصلى جمعة. أوقات الصلاة الأصل فيها حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة جبريل أنه عليه السلام أنه نزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم جميع الصلوات في أول الوقت وفي آخره، ما عدا المغرب فإنه صلاها في أول الوقت 2 مرات في اليومين، صلاها في اليومين في أول الوقت. هذا يدل على تأكيد التبكير بصلاة المغرب أنها لا تؤخر، لأنه صلاها في أول الوقت في اليومين. لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب 2 في يومين، اليوم الأول في أول الوقت عندما غربت الشمس، وصلاها في اليوم الثاني عند غياب أو غروب الشفق، فدل على الجواز، لكن حديث عباس يدل على تأكيد تعجيل المغرب. هذه الأوقات حديث ابن أوضح لحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه ذكر البداية والنهاية، لكن حديث ابن عمر هذا أصح، لكن في بعض الأوقات لم تذكر البداية، مثل العصر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت المغرب ما لم يغرب الشفق لم يذكر البداية، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ولكن البداية مفهومة، ما لم يغرب الشفق معناه إذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، لكن حديث ابن عباس أصرح وأوضح في تحديد المواقيت، حددها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الفجر من طلوع الشمس إلى طلوع، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، والظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الرجل كطوله، إلى أن يصير ظل الشيء كطوله، والعصر إذا صار ظل الرجل كطوله إلى أن يصير مثليه، يعني طوله مرتين. وفي حديث عبد الله هذا ما لم تصفر الشمس، أيهما أطول، إلى أن يكون ظل الشيء مثليه أو إلى الاصفرار؟ الجواب الثاني، أنه إلى الاصفرار أكثر. طيب إذن ما هو المقدم؟ بما نأخذ بحديث عباس ولا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم؟ الجواب أننا نأخذ بحديث عبد الله بن عمر. لماذا؟ لأن فيه زيادة. إذا أخذنا بحديث ابن عباس تركنا حديث ابن عمر، وإذا أخذنا بحديث ابن عمر أخذنا بالحديثين جميعا، فحديث ابن عمر فيه زيادة فالأخذ بها متعين، لأنه يعني حديث صحيح ثابت وفيه زيادة فالأخذ بها متعين. إذا نقول وقت العصر من 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 مصير ظل الشيء مثله إلى إيش؟ إلى اصفرار الشمس، هذا كل وقت اختيار، وإذا اصفرت الشمس إلى الغروب هذا وقت ضرورة، لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الحد. ما هو الدليل على أن الوقت ضرورة من الاصفرار إلى الغروب؟ لأنه قد يقول قائل ما هو الدليل على أنه وقت ضرورة؟ ليش ما نقول الوقت يخرج إذا اصفرت الشمس؟ يعني هذا هو ظاهر الحديث، حديث ابن عباس إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، حديث ابن عمر ما لم تصفر الشمس حدد النهاية، نقول هذا عرف بالأدلة الأخرى كحديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس، فإذا كانت بين قرن الشيطان يعني قبيل الغروب قام فنقرها أربعا. امسك هذا الحديث مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. اجمع بين الحديثين ماذا يتحصل؟ حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، هذا يدل على أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، هذا واضح. حديث أنس فيه ذم لمن أخر صلاة العصر إلى قبيل الغروب. ثم أيضا في حديث أبي هريرة قال من أدرك، هذا يدل على أنه لم يتعمد التأخير. فإذا جمعنا بين الحديث تبين لنا أنه من الاصفرار إلى الغروب وقت للعصر بدلالة حديث أبي هريرة، لكنه وقت ضرورة ولا يجوز تعمد التأخير إليه بدلالة حديث أنس رضي الله عنه. كذلك حديث أبي هريرة يستنبط منه من قوله أدرك، معروف أن أدرك تدل على أنه كان هناك عذر من نوم أو شغل أو نحو ذلك. ثم وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق، والمراد بالشفق الأحمر كما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي لا شك لأنه هو المراد بالأحمر بلا شك. وذهب بعض العلم إلى أن المراد بالأبيض، لكن القول مرجوح لأن الأبيض يتأخر، غروب الشفق الأبيض يتأخر، فالمراد بالشفق لأن الحديث فيها ذكر الشفق بدون الأحمر. النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى غروب الشفق، لم يقل الأحمر ولا الأبيض، فاختلف العلماء بالمراد بالشفق، لكن جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن المراد به الأحمر، وهو أيضا الذي يعني إذا أخذنا بمجموع الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي العشاء عند سقوط القمر ليلة الثالث، فهذا الحديث حديث صحيح. وقال العلماء إن القمر يسقط ليلة الثالث قبل غروب الشفق الأبيض، إن الأبيض يتأخر، فعلم من هذا أن المراد بالشفق هو الأحمر. ووقت الفجر من طلوع الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، احترازا من الفجر الأول. الفجر الأول يخرج بليل، كما قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فوقت الفجر لا يدخل إلا إذا طلع الفجر الثاني، يسمى الفجر الثاني يسمى الفجر الصادق، إلى طلوع الشمس. إلى طلوع الشمس. والسنة التبكير، السنة تعجيل الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه.
المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الصلاة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، هذا القول قول مرجوح يخالف الدليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة، هذا صريح، وفي بعض الروايات من أدرك سجدة، قالوا السجدة المراد بها أي جزء من الصلاة، لأن السجدة لا يدرك بها لا تدرك بها الركعة. لو جاء شخص والإمام ساجد وسجد ما أدرك سجدة، هل يكون مدركا للركعة؟ الجواب لا. هذا وجهة نظر من ذهب إلى أنه إلى أن الصلاة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، يعني تقرير الاستدلال. قالوا جاء في بعض روايات الحديث من أدرك سجدة، قالوا المراد بالسجدة أي جزء من الصلاة، فيصدق بتكبيرة الإحرام. كيف ذلك؟ قالوا لأن السجدة لا تدرك بها الركعة، من أدرك سجدة فإنه لا يعتد بها، فمدام أنه إذا أدرك سجدة أدرك الركعة أدرك الصلاة، فلا فرق بين السجدة وبين غيرها من أجزاء الصلاة، فيصدق بأي جزء. تكبيرة الإحرام ركن والسجود ركن، فيصدق بأي جزء. لكن هذا التقرير غير صواب، غير صحيح. الصواب أنه المراد بالسجدة الركعة بدلالة الرواية الأخرى، ولأنه يعبر بالركعة عن الركعة بالسجدة، كما قال ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين وأربعا وسجدتين بعدها. فالمراد بالسجدة في حديث ابن عمر المراد بالركعة، فجرت عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعبرون بالسجدة وهم يريدون بها الركعة. فإذا الروايات تفسر بعضها بعضا، فيكون المراد بالركعة هي المراد بالسجدة هي الركعة. فإذا الصواب في هذه المسألة أنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة كاملة. إنسان كبر قبل غروب الشمس وقرأ ثم ركع ثم رفع ثم سجد ثم جلس ثم سجد ثم رفع من السجدة الثانية قبل غروب الشمس، هذا الذي أدرك العصر. وكذلك من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. أما من لم يدرك إلا جزء من ركعة فإنه لا يعتبر قد أدرك الوقت، يعني قرأ ثم ركع ثم رفع ثم غربت الشمس، فإنه لا يصدق عليه أنه أدرك ركعة، لأن المراد بالركعة هي الركعة الكاملة وليس الركوع، هذا يسمى ركوع، أما إذا قيل ركعة فالمراد بالركعة الكاملة من قيام وركوع ورفع وسجود إلى آخره. ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، هذا يشمل الوقت ويشمل الجماعة، لأنه جاء في رواية عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. قوله مع الإمام، هذا يدل على أنه لا تدرك أيضا الجماعة إلا بإدراك ركعة مع الإمام. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه فإنه ركع ودخل مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأمره بإعادة الركعة، عد مدركا للركعة بإدراك الركوع مع الإمام. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها.
هنا يعني يفرق بين الصلاة التي تجمع والصلاة التي لا تجمع، فالتي تجمع غيرها يجوز تأخيرها لعذر كسفر وخوف ونحو ذلك من الأعذار، أما التي لا تجمع إلى غيرها إلى من بعدها كصلاة الفجر فإن لا تجمع مع الظهر، وصلاة العشاء فإن لا تجمع مع الفجر، والعصر لا تجمع مع المغرب، فإن هذه لا يجوز تأخيرها أبدا إلا إذا غلب، إلا إذا غلب لم يستطع فهذه ضرورة. أما الأعذار التي يعني ليست تصل لا تصل حد الضرورة فإن لا تبيح التأخير، كالسفر مثلا، السفر عذر لكنه لا يبيح تأخير العصر، صليها مهما كان، يقف من سفره أو على الأقل لو ما استطاع الوقوف صليها ولو على الراحلة ونحو ذلك. إذن هذا هو الخلاصة في مسألة التأخير، إن كانت تجمع فإنه يجوز أن يؤخرها إذا كان هناك عذر من سفر أو خوف أو نحو ذلك أو مرض أو نحو ذلك، أما إذا كانت لا تجمع فلا يجوز تأخيرها إلا لضرورة، يعني عدم القدرة على الصلاة مطلقا، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في صلاة الفجر كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنهم أخروا صلاة الفجر في فتح تستر إلى بعد طلوع الشمس، اشتد القتال عند طلوع الفجر فلم يتمكنوا من الصلاة مطلقا، لا صلاة خوف ولا غيرها، ولا حتى ركبانا رجالا ولا ركبانا ولا شيء، اشتد القتال اشتدادا شديدا فلم يستطيعوا أن يصلوا حتى طلعت الشمس فصلوها بعد طلوع الشمس رضي الله عنهم. لكن إذا كان يستطيع فيجب أن يصلي، يعني مثلا إنسان مسافر على الطائرة ولا ينزل حتى تغرب الشمس ولم يصلي العصر، فصلي في الطائرة. قال: كيف أصلي؟ نقول: صلي قائما مستقبل القبلة بالركوع والسجود إن استطعت. قال: ما أستطيع، الطائرة ضيقة وليس هناك مكان للركوع والسجود لضيق المكان. نقول له: صلي على حسب. قال: لا أستطيع القيام لأن سقف الطائرة قريب ولا أستطيع الوقوف. نقول: صلي قاعدا. قال: ما أستطيع استقبل القبلة لأن الطائرة تتحرك أو تضطرب أو كذا. نقول: صلي ولو إلى غير القبلة. قال: ما عندي ماء. نقول له: تيمم. قال: ما عندي تراب. نقول له: صلي من غير تراب من غير وضوء ولا تيمم. فكل الشروط والواجبات تسقط عند الوقت، الوقت هو أهم الشروط على الإطلاق، كل الشروط والواجبات تسقط عند الوقت، فيصلي على حسب حاله مهما كان. إذا كانت الصلاة كما تقدم لا تجمع مع التي بعدها يصلي وهو قاعد، قال: أنا ما أستطيع أركع ولا أسجد. نقول له: أركع واسجد بالإمام. قال: ما عندي ماء. نقول له: تيمم. قال: ما عندي تراب. قلنا: صلي من غير وضوء ولا تيمم. قال: لا أستطيع أن أستقبل القبلة. نقول له: صلي إلى غير القبلة. وهكذا صلي على حسب حالك ولا تؤخر الصلاة عن وقتها. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها تأخير بعضها يعني قال أصلي الفجر يعني مثلا قال ما دام أنه من أدرك ركعة من الفجر يعد مدركا للصلاة إذن يعني سأتأخر، تعمد أنه ما يكبر لصلاة الفجر إلا إذا بقي على طلوع الشمس دقيقتان، قال أصلي ركعة في هالدقيقتين والركعة الثانية أصليها ولو بعد طلوع الشمس وليس علي شيء لأنني أعد مدركا للصلاة. نقول هذا حرام، لا يجوز لك أن تخرج ولو بعض الصلاة عن الوقت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك، والإدراك يفهم منه أنه تأخر لعذر، أما أن يتعمد إخراج بعضها فإن هذا أيضا لا يجوز عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر كالمرض والسفر ونحو ذلك، من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. نعم.
قال والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من سيف جهنم. متفق عليه.
نعم، هذه القاعدة في الصلاة أن الأفضل التعجيل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبادر بالصلاة ولا يتأخر، إلا العشاء أخرها مرة وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، والظهر كان يبرد عليه الصلاة والسلام إلى قبيل وقت العصر كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين. فإذن هذا يستثنى، ظهر في شدة الحر والعشاء مطلقا إذا لم يشق، وإلا فالأفضل هو التعجيل. ولقول عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها، فهو أفضل مطلقا إلا ما استثني. نعم.
قال ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب.
نعم، لا، من فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة، لكن هل المراد فاتته لعذر أو لغير عذر؟ هذا محل خلاف العلم. أما إذا فاتته لعذر فلا شك أنه يجب عليه أن يقضي، هذا لا إشكال فيه، لكن إذا فاتته من غير عذر، إنسان مثلا تعمد ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها سواء كانت صلاة واحدة أو أكثر، هل يقضي؟ جمهور أهل العلم على أنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر الرجل الذي تعمد الفطرة في رمضان الذي جامع امرأته في نهار رمضان، قال له صم يوما واستغفر الله كما جاء عند أبي داود بسند صحيح. فهذا يقابل إذا أمره بقضاء الصوم مع أنه تعمد إبطاله فالصلاة أعظم، الصلاة أهم، فيجب عليه أن يقضي مع التوبة والاستغفار ولو تعمد. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب الأحناف إلى أنه لا تقضى، الأحناف والظاهرية يعني شككت الآن، لكن هو الذي رجحه شيخ الإسلام أظن مذهب الظاهرية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها لا تقضى، من ترك من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها أنه لا يقضيها، عليه التوبة والاستغفار. لكن على كل حال هذا القول فيه يعني ما فيه، فالأقرب الله أعلم أنه يقال إذا يعني فيه تفصيل، الأقرب الله أعلم التفصيل، يقال إذا كانت إذا ترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث أو أربع أو خمس يعني ترك صلوات معدودة لا يشق القضاء فإنه يقضي على الأصل، دين في ذمته مع التوبة والاستغفار، إذا تاب وندم نقول له اقضي تلك الصلوات. أما إذا كانت كثيرة جدا يشق القضاء، جاءنا شخص قال والله أنا من خمس سنين وأنا أصلي وأترك أصلي وأترك، أما إذا قال ما أصلي مطلقا هذا ما الإشكال أنه لا يقضي. لماذا؟ ها، لأنه كان كافرا، إذا كان تاركا للصلاة بالكلية نحكم بكفره على القول الراجح، وإذا أسلم إذا صلى أسلم من جديد فلا حاجة للقضاء، لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن جاء لشخص يقول إنه يصلي ويقطع، يعني يترك في بعض الأيام وقت، في بعض الأيام يترك وقتين، هذا ما يكفر على القول الصحيح، لا يكفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها يعني تركها بالكلية، فمن تركها فقد كفر. والذي يترك في بعض الأيام وقت أو وقتين لا يعد تاركا، يصلي ولكنه يترك بعض الأوقات. فإذا جاء شخص قال من سنين وهو يترك بعض الأوقات، كم عليه؟ يمكن عليه 100 صلاة أو 1000 صلاة خلال سنين مضت، هذا فيه حرج ومشقة، أمره بالقضاء فيه حرج ومشقة، وقد يكون في تنفير له عن التوبة الصادقة. فهنا نقول نأخذ بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة لوجود المشقة الشديدة، ومشقة تجلب التيسير. لكن لو جاءنا شخص مثلا بعد المغرب قال والله يا أخوان أنا لعب عليه الشيطان وتركت صلاة العصر، متعمد بدون عذر، خلاص قلت ما مصلي العصر، لكن لما أذن المغرب ندمت ندم، وجاءنا يقول والله أنا أستغفر الله وأتوب إليه وندمت، ما تقولون أقضي صلاة العصر الآن ولا أتركها؟ لا، نقول أقضي صلاة العصر، هذا دين في ذمتك ولا يشق عليك القضاء فاقضه. هذا هو الأقرب في هذه المسألة، والله أعلم. والقضاء يحكي الأداء كما هي القاعدة المشهورة، إنسان فتته أكثر من صلاة يصليها مرتبة، القضاء يحكي الأداء يصليها مرتبة، فاتته صلاة الفجر والظهر والعصر فإنه يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر، يجب عليه أن يقضي مرتبا كما يفعل في الأداء. لكن الترتيب يسقط بعدة أمور، يسقط بالنسيان، إنسان مثلا نسي عليه صلاة، هو عليه صلاة فجر وظهر وعصر، لكن نسي صلاة الفجر ظن ما عليه إلا ظهر وعصر، فقضى الظهر والعصر، فلما فرغ من صلاة العصر تذكر أنه أن عليه صلاة الفجر، فماذا يصنع الآن؟ نقول يسقط الترتيب، صلى الفجر فقط ولا حاجة أن تعيد الظهر والعصر، فالترتيب يسقط بالنسيان. كذلك يسقط بالجهل، إنسان مثلا كان جاهل أنه يجب عليها الترتيب فقضاها غير مرتبة ثم جاء يسأل، فنقول له ليس عليك شيء، يسقط عنك الترتيب الجهل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أو خوف فوات وقت الحاضرة، إنسان مثلا الآن بقي على أذان العصر 10 دقائق وما صلى الظهر الحاضرة الآن، لما جاء يصلي الظهر تذكر أنه ما صلى الفجر، هل يبدأ بالفجر؟ الجواب لا، لأنه لو بدأ بالصلى الفجر في هذا الوقت بقي على أذان العصر مثل 5 دقائق، ما يمدي يصلي الفجر ويصلي الظهر في 5 دقائق أو 7 دقائق أو إلى 10 دقائق. فهنا نقول ابدأ بالحاضرة، لأن الحاضرة أداء، ولو بدأت الفجر صارت الصلاتان كلاهما إيش؟ قضاء. لكن ابدأ بالحاضرة فتكون أداء ثم تقضي الفائتة بعدها ويسقط الترتيب. طيب هل يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة أم لا؟ هل يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة أم لا؟ نقول فيه تفصيل، إن كانت صلاة الجمعة فيسقط الترتيب، إنسان مثلا نام ولم يستيقظ إلا والناس يصلون الجمعة، نام قبل الفجر فلم يستيقظ إلا والإمام قد كبر في صلاة الجمعة، فتوضأ وجاء إلى المسجد، ماذا يصنع الآن؟ يدخل ينويها فجر ولا جمعة؟ ينويها جمعة بلا شك، لأن الجمعة تفوت، لو ترك الآن لو نواها فجر راحت عليه الجمعة، فنقول له الآن انويها جمعة بلا شك وتقضي الفجر بعدها، يسقط الآن الترتيب لخشية فوات الجمعة، لأن الجمعة لا تصح إلا بالجماعة. لكن لو قدر أنه مثلا نام عن صلاة الظهر فاستيقظ والإمام قد كبر لصلاة العصر، دخل المسجد والإمام كبر لصلاة العصر وهو لم يصل الظهر، فماذا يصنع الآن؟ يدخل بنية الظهر ولا بنية العصر؟ الجواب أنه يدخل بنية الظهر، لأن القول الصحيح أنه لا يضر اختلاف نية الإمام عن المأموم، لحديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين في قصة معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم يؤم قومه، فاختلفت النية، يصلي بهم نفلا وهم مفترضون، فدل على أنه لا يضر، أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر. فهنا نقول له ادخل بنية الظهر، الحمد لله الصلاة واحدة، وإذا انهيت صلاة الظهر فصلي العصر بعدها. إذن الجماعة ليست بعذر مطلقا في ترك الترتيب، إن كانت الصلاة تفوت كالجمعة فإنه عذر، وإن كانت لا تفوت كالعصر فإنه لا عذر له، كبقية الصلوات يعني فإنه لا عذر له، يبدأ بالفائتة. طيب لو قال قائل فاتته مثلا المغرب، إنسان فاتته صلاة المغرب ودخل والناس يصلون العشاء، ماذا يصنع؟ نقول ادخل مع بنية المغرب أيضا، وإذا صلى الإمام ثلاثا وقام إلى الرابعة فنوي المفارقة الانفراد وتشهد وسلم ثم ادخل معهم بنية العشاء، وتكون قد أدركت الصلاتين في جماعة، أنك صليت الأولى المغرب كاملة، والانفصال للعذر جائز كما فعل الرجل الذي صلى مع معاذ لما أطال وتجوز في صلاته، انفرد وتم صلاة خفيفة ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز الانفراد عند العذر، فلا بأس أن ينفرد ويتم المغرب شهد ويسلم ثم يدخل معهم بنية العشاء ويدرك الركعة الرابعة تكون له الأولى. بس طيب لو أنه مثل فتاة العصر والناس يصلون المغرب ما في إشكال، يدخل معهم بنية العصر وإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة. نعم.
قال من شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 فإنها الفرجان، ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
ستر العورة شرط لصحة الصلاة بثوب مباح، هل يشترط أن يكون مباحا؟ هذا فيه خلاف، والصواب أنه لا يشترط، وأنه يأثم إذا لبس ثوبا حراما كالثوب المغصوب أو الحرير والصلاة صحيحة، لأن الجهة منفكة، الجهة منفكة، الستر قد حصل بالثوب الحرير أو المغصوب فالصلاة صحيحة ولو كان آثما للبسه لهذا الثوب المحرم. إذن مباح هذا ليس بشرط، لا يصف البشرة هذا هو الشرط، إذا كان يصف البشرة فإنه لا يحصل بالستر. يصف البشرة يعني ترى البشرة من ورائه، تستطيع أن تحدد هل هذا الشخص أسود أو أبيض أو أحمر، إذا كنت تستطيع أن تحدد لون البشرة فإن الستر لم يحصل. أما إذا كان يرى يعني مثلا خيال لكن لا تستطيع أن تحدد هل هو أسمر هل هو أبيض هل هو أحمر، فإن الستر قد حصل، لأنه لا بد أن يوجد خيال، مهما كان القماش والثوب يوجد خيال البشرة، يرى خيال البشرة، وفرق بين حد السروال مثلا إلى نصف الفخذ والفخذ الذي ليس عليه سراويل، يعني يتبين فرق، لكن لا تستطيع أن تحدد لون البشرة، فهذا لا يضر. العورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة، الحرة استخراجا للأمة، والبالغة أيضا احترازا من الصغيرة، فالأمة عورتك عورة الرجل، كذلك البنت الصغيرة لم تبلغ عورتها مثل عورة الرجل. وأما بالنسبة للمرأة الحرة البالغة فإن جسدها كله عورة إلا الوجه في الصلاة. وليس هناك حديث صريح يعني مسألة يعني نص في الموضوع المرأة عورة كلها، المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، هذا من كلام الفقهاء وليس حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تصلي الحائض أو لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أبو داود وحديث صحيح، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، خمار وما يغطى به الرأس. فتغطية الرأس هذه لا شك واجبة لا شك فيها، لكن اختلف العلماء في تغطية اليدين والقدمين، فإنه ليس هناك دليل صحيح يدل على وجوب تغطية اليدين والقدمين. وأما حديث أتصلي المرأة في الثوب الواحد، قال نعم إذا كان سابغا يغطي قدميها، فإنه حديث ضعيف. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أن صلاة المرأة تصح ولو خرجت اليدان والرجلان لعدم الدليل على وجوب تغطيتهما. يعني يقال للمرأة الأحوط أن تغطي يديها ورجليها، لكن لو صلت وهما ويداها ورجلاها مكشوفة فليس عليها شيء إن شاء الله وصلاتها صحيحة. ومخففة عورة من 7 سنين إلى 10 فإنها الفرجان، يعني هذا مشهور عند الفقهاء أنه يتجاوز في عورة الصغير، لأن الصلاة غير واجبة عليه فهو يؤمر بها ولكنه لا يأثم لو تركها، فأمره أمر تمرين فيتساهل معه، لو صلى الصغير وفخذاه باديان فصلاته صحيحة. ومتوسطة هي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة، وهي عورة من عداهم، من عداهم يعني من عدا المرأة وعدا ابن 7 سنين، المرأة تخرج المرأة لأن عورتها مغلظة، وابن 7 سنين الذكر إلى 10 عورته مخففة، يبقى الأمة والبنت دون 7 سنين والرجل، هؤلاء عورتهم متوسطة من السرة إلى الركبة. ودليل ذلك أحاديث كثيرة، من أحاديث جابر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام عن الثوب الواحد إذا كان واسعا فالتحف به، وإذا كان ضيقا فاتزر به، والأزرة معروف أنها من السرة إلى الركبة، فهذا الدليل على وجوب تغطية ما بين السرة والركبة. وجاء حديث عند أبي داود هو حديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام ما بين السرة والركبة عورة، ما بين السرة والركبة عورة. وهذا في الصلاة، وما عدا الصلاة أيضا في خلاف، لكن أيضا كذلك ما عدا الصلاة عورة أيضا بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة على القول الصحيح، ونسأل فيها خلاف. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة هنا المراد بها ستر العورة، وليس المراد بها مطلق التزين، لأنه لو فسرناها بالزينة التي هي الجمال لدل هذا على وجوب أخذ الجمال والزينة، ولكن لا يقول أحد بوجوب أن يكون ثوبه جميلا حسنا وأن يكون متزينا، لا، الواجب هو ستر العورة، وما زاد فإنه مستحب، يكون على سبيل الاستحباب والفضيلة. لكن لو صلى بثوب مثلا ليس بجيد ولا يعتبر متزينا، ثوب متواضع، فصلاته صحيحة وليس عليه شيء. فعلم أن المراد بالزينة هنا أي ما يزينكم ويزيل أو يخفي سوآتكم، لأن السوء قبيحة، فإذا لبس الإنسان ثوبا يستر العورة فقد تزين، تزين بإخفاء القبيح، فإذا هذا هو المراد، لأن الآية فيها أمر والأصل في الأمر الوجوب، فلا يقال أنه يجب على الإنسان أن يلبس ثوبا جميلا ويلبس الغترة والطاقية، وقد يقال أنه يلبس ثوبا حسنا لون جميل، أو قد يلبس بشت مثلا وكذا،
أن الزينة ما لها حدود تختلف من الناس إلى آخرين، فهذا ليس بواجب، الواجب هو ستر العورة. نعم.
قال: ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.
استقبال القبلة من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، لقول تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. شطر المسجد الحرام أي صوب المسجد الحرام، والمراد بالمسجد الحرام في هذه الآية الكعبة بالإجماع، وليس هو عموم المسجد، وإنما المراد به الكعبة بالإجماع، بإجماع العلم كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره. فلو صلى، يقول الفقهاء أنه إذا كان يرى الكعبة فيجب عليه استقبال عينها وبالإجماع أيضا، وليس في المسألة خلاف. إذا كان المصلي يرى الكعبة فإنه يجب أن أو يشترط أن يستقبل عين الكعبة، ولا تصح صلاة لو انحرف يمينا وصارت الكعبة عن يساره، أو يسارا وصارت الكعبة عن يمينه، لا بد أن يستقبل الكعبة بعينها لظاهر الآية. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، الشطر أي الصوب، صوبه، فلا بد أن يكون موازيا للكعبة. أما إذا كان لا يرى الكعبة فتكفي الجهة، إذا كان لا يراها بسبب جدران أو لأنه يصلي خارج المسجد أو بعيدا عن الكعبة، فإنه يكفي هنا القبلة الجهة لتعذر استقبال العين مع عدم الرؤية، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كلما ابتعد كلما اتسعت القبلة، قال عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا خاص بأهل المدينة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب أي جهة الجنوب، فمهما يعني انحرف هذه جهة القبلة، انحرف يمينا أو يسارا فصلاته صحيحة ما دام أنه في الجهة، ولا تبطل إلا إذا انحرف إلى جهة أخرى، كما لو انحرف عن الجنوب إلى الغرب أو إلى الشرق أو إلى الشمال فإنه لا تصح صلاته، أما ما دام في جهة القبلة فإن صلاته صحيحة. فإن عجز عن استقباله لمرض أو غيره سقط، هذا مريض لا يستطيع الحركة، فهل يترك الصلاة؟ لا، نقول صلي حيثما كنت وعلى حسب استطاعتك، وكما تقدم الشروط تسقط إذا خاف خروج الوقت. هذا مريض على السرير لا يستطيع الحركة وليس عنده من يوجهه، وخاف أن تغرب الشمس ولم يصلي العصر، فماذا يصنع؟ نقول صلي ولو إلى غير القبلة، أو لا يمكن تحريكه، لأنه لو تحرك مرة والتحريك فإنه يصلي ولو إلى غير القبلة، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، يعني هذا مما يعني من الحالات التي يسقط فيها استقبال القبلة، يجوز الإنسان يصلي على راحلته حيث توجهت به إلى جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة، لكن هذه صلاة نافلة فأمرها فيه يعني ميسر، لأن المراد تكثير النافلة فسهل فيها، لأنه لا يستطيع أن يستقبل القبلة وهو يسير إلى غير جهة القبلة، فيسقط استقبال القبلة من أجل تيسير أمر النافلة. لكن هل يجب عليه عند تكبيرة الإحرام أن يستقبل القبلة؟ من العلماء من ذهب إلى وجوب ذلك في حديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود، قال رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يكبر استقبل القبلة، فكبر ثم توجه إلى جهة سيره، أو كما قال رضي الله عنه. فمن العلم الأخذ من هذا الوجوب، لكن الصواب أنه لا يجب وأنه يكون على سبيل الاستحباب، لأنه فعل مجرد فيكون على سبيل الاستحباب. فالأفضل إذا تيسر له أن يوقف راحلته ويتوجه إلى القبلة ويكبت تكبيرة الإحرام ثم يسير إلى جهة سيره، يتوجه إلى جهة سيره. ويوتر عليها عليه الصلاة والسلام، لأن الوتر سنة، لكنه لا يصلي عليها المكتوبة. إذا جاءت الفريضة فلا بد أن يقف وينزل ويستقبل القبلة، إلا إذا استطاع أن يستقبل القبلة على راحلته ويصلي قائما بالركوع والسجود فلا بأس، كما لو كان في سفينة أو في قطار أو في طائرة واسعة فلا بأس أن يصلي على الراحلة ما دام أنه يأتي بالشروط كاملة. لكن إذا عجز فيجب عليه النزول ويصلي على الأرض ويأتي بالشروط والواجبات. نعم.
قال: ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
ومن شروطها النية، لا شك أن النية شرط لصحة الصلاة، لا تصح إلا بالنية، لا بد أن ينوي قبل الصلاة، يعين الصلاة التي سيصليها، هل هي ظهر، هل هي عصر، هل هي مغرب، هل هي عشاء. الفقهاء إذا ذكروا النية في الفقه فالمراد بها تعيين العبادة، تمييز العبادة من غيرها، وليس المراد الإخلاص من عدم الإخلاص، هذا يتكلم عنه في كتب التوحيد وما يعني يتعلق كتب التوحيد ونحوها. أما هنا في الفقه فالمراد بها التحديد، تعيين هل هو يصلي ظهر، هل يصلي عصر، لابد أن يحدد الصلاة التي سيصلي. والنية لا تحتاج إلى تكلف لأنها جبلة طبيعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو أن الله تعالى كلفنا عملا، لو كلفنا عملا بلا نية لكلفنا ما لا يطاق. لا يمكن للعاقل أن يقدم على عمل إلا ويعلم ما هو هذا العمل. إنسان خرج من بيته، أين تريد؟ قال: أريد الصلاة. قلت لآخر: أين تريد؟ قال: أريد العمل. قيل لثالث: ماذا تريد؟ قال: أين تريد؟ قال: أريد زيارة فلان. الذي يقول ما أدري هذا إيش؟ هذا ليس بعاقل. إنسان خرج من بيته وين تروح؟ قال: والله ما أدري، أنا بمشي وخلاص. إما أنه ما عنده قصد أصلا أو أنه غير عاقل. أما العاقل فإنه لا يمكن أن يقوم بعمل إلا ويعلم ما هو العمل الذي يقوم به. لكن قد يعني يحصل خلل في النية لا لعدم تحديد العمل، لأن هذا جبلة لابد منه، لكن قد يحصل خلل في الخطأ في تحديد العمل. مثال ذلك: إنسان نام قبل الظهر، نام قبل الظهر وهو من عادته يعني أنه ينام بعد الظهر، لكنه في ذاك اليوم نام قبل الظهر، فاستيقظ ويسمع الإقامة، فتوضأ وخرج إلى الصلاة وهو الآن في نية يصلي إيش؟ العصر. هو نام قبل الظهر وقام على إقامة صلاة الظهر، هو متعود أن ينام بعد الظهر ويقوم لصلاة العصر، فقام مستعجلا ما نظر في الساعة، سمع الإقامة وتوضأ وخرج وهو ينوي صلاة إيش؟ العصر، والناس يصلون الآن الظهر، فصلى. لما سلم نظر في الساعة وإذا هي صلاة الظهر، فما هو الحكم هنا الآن؟ هنا صحيح نقول الصلاة ما صحت، أنت نويت العصر وقد صليت الظهر فلا تصح صلاتك، يجب عليك الآن أن تعيد صلاة الظهر. هنا صحيح، هو لابد من نية، ما قام من نومه وخرج إلى المسجد إلا هو ناوي، هذا لا شك فيه، لكنه أخطأ في النية فلا بد من إعادة الصلاة هنا. طيب، لو علم أثناء الصلاة لما كبر نظر في الساعة، فإذا هي الساعة الواحدة أو قبل الواحدة، علم أن صلاة الظهر بعد ما كبر، ماذا يصنع؟ قلبها إلى عصر، هل يصح؟ الجواب لا، لا بد أن يقطع صلاته الآن ويكبر بنية الظهر، لأن تكبيرة الإحرام ركن وقد فعلها بنية العصر فلم تصح، فلا يجوز أن ينوي أو لا يكفيه أن يقلب النية إلى ظهر، لأن أقول ما دام علمت أنها ظهر اقطع صلاتك الأولى، اقطع صلاتك الأولى وكبر بنية الظهر، لأن النية لابد أن تسبق جميع الأركان والواجبات، وهذا معلوم، النية لابد أن تتقدم على جميع الأركان والواجبات. هل يشترط التلفظ بالنية؟ لا يشترط التلفظ بالنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه شيء من ذلك. النية يقول الفقهاء محلها القلب، ولا حاجة أن يتلفظ بالنية، فالتلفظ بالنية بدعة. نويت أن أصلي صلاة الظهر حاضرة كذا وكذا، هذا بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وتصح الصلاة في كل موضع، لقوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا، فتصح في أي موضع إلا ما استثني، إلا في محل النجس، لقوله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فلا بد من طهارة البقعة، فإذا صلى في مكان النجس فإن صلاته لا تصح، إلا إذا كان بينه وبين النجاسة حائل، مثل الأرض فيها نجاسة يابسة ففرش عليها سجادة وصلى فصلاته صحيحة لأنه لم يباشر النجاسة. طيب لو صلى وفيه نجاسة في الوسط وهو يسجد على الأرض الطاهرة والنجاسة في الوسط لم يمسها فصلاته أيضا صحيحة، لكن لا ينبغي لو يصلي وفي المكان نجاسة، لكن لا تبطل الصلاة إلا إذا باشر النجاسة، إلا في محل نجس أو مغصوب. تقدم الكلام في الصلاة في الثوب المغصوب، كذلك البقعة المغصوبة، الصلاة صحيحة مع الإثم، يأثم على البقاء في المكان المغصوب وإن كانت الصلاة صحيحة، لأن الجهة منفكة، ويجب على أن يصلي في مكان طاهر، وقد فعل صلى في مكان طاهر فالإثم يكون على الغصب والصلاة صحيحة. أو في مقبرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وكذلك لعن عليه الصلاة والسلام الذين يتخذون القبور مساجد، فالصلاة في مكان فيه قبر محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لعن من فعل ذلك، فلا يمكن أن تصح الصلاة مع اللعن. ولكن بعض العلماء استثنى ما إذا كان المسجد سابقا على القبر، هذا مسجد مبني وليس فيه قبور، ثم جاء ظالم ودفن ميتا في هذا المسجد، فإذا يقولون هنا الصلاة تصح لأن المسجد هو الأصل والقبر دفن الميت هو العدوان على المسجد، حصل بالعدوان على المسجد، المسجد هو السابق، وهنا لم تتخذ القبور مساجد. لكن الأحوط الإنسان أن لا يصلي في مسجد فيه قبر مطلقا، سواء كان القبر سابقا أو المسجد هو السابق، لأن الحديث عامة، الحديث عامة ليس فيها تفصيل، وهذا محل اجتهاد ونظر، هذا محل اجتهاد ونظر، والأحوط للمسلم أن لا يصلي في المسجد الذي فيه قبر مطلقا. والغالب أن يعني القبور تكون هي السابقة، يبنى يعني هذا الذي فعله بنو إسرائيل، يدفنون الصالحين ثم يبنون مسجدا على قبورهم، كان الرجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا في تلك الصور، وقال الذين غلبوا على أمرهم يعني أصحاب الكهف لنتخذن عليهم مسجدا، هذا هو الغالب أنه يبنى المسجد على القبر، هذا الذي جاء فيه النصوص. على كل حال الأحوط للمسلم لا يصلي في القبر في المسجد الذي فيه قبر ولو كان المسجد سابقا على القبر. أو حمام، المراد بالحمام هو مكان قضاء الحاجة، لأنه لما فيه من النجاسة، ولأنه مأوى الشياطين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ستروا ما بين عورات بني آدم وأعين الجن. الجن إذا دخل أحدكم المسجد الخلاء أن يقول بسم الله، هذا دليل على أن الخلاء فيه الجن والشياطين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل قال بسم الله: اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. فمكان قضاء الحاجة هو محل الشياطين، فلا يجوز أن يصلى فيه لهذين الأمرين، لأنه مكان النجاسة ولأنه محل شيء. لأنه قد يقول قال: هل يجوز صلي في الحمام؟ ما في نجاسة. بعض الحمامات الآن واسعة ونظيفة جدا وليس فيها نجاسة، فيها بلاط نظيف، نظافة تامة. يقول: صلي في الحمام، ما في نجاسة. إذا قلنا العلة النجاسة، قال: أبدا ما في نجاسة، الحمام مغسول غسلا تاما وليس فيه نجاسة. نقول: لا، ما يجوز الصلاة فيه للعلة الثانية، وهو أنه محل الشياطين، ولعموم النهي أيضا، لعموم النهي: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا لضرورة. أو أعطان إبل، لأنه في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم قيل: يا رسول الله نصلي في أعطان الإبل؟ قال: لا. قال: نصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. فلا يجوز أن يصلى في أعطان الإبل، والصلاة فيها لا تصح، الصلاة فيها لا تصح للنهي، لأن الأصل في النهي بطل، النهي يقتضي الفساد، هذا هو الأصل، النهي يقتضي الفساد إلا بدليل. فالأصل عدم صحة العبادة مع وجود النهي إلا إذا دل دليل على الصحة. فالصلاة في أعطان الإبل لا تصح للنهي عنها. وأعطان الإبل هي مكان، المكان الذي تبرك فيه الإبل بعد صدورها من الماء. معروف أن الإبل إذا شربت، إذا وردت الماء وشربت، فإنها تبتعد عن الماء قليلا ثم تبرك ترتاح وتبقى فيه مدة ثم تقوم. هذه أعطان الإبل. أعطان الإبل هنا إذا كان هذا المكان، وهي أعطان الإبل الذي تبقى فيه مدة قصيرة معينة بعد شرب الماء، لا يجوز الصلاة فيها، فأحواش الإبل التي تبيت فيها من باب أولى. هذا يكون باب أولى. إذا حرمت الصلاة في الأعطان، يعني المكان، الأماكن التي تبقى فيها مدة قصيرة بعد شرب الماء، فلا أن تحرم في الأماكن التي تبيت فيها من باب أولى. لكن بعض الناس وكثير من طلبة العلم يظن أن المراد بالأعطان هي الأماكن التي تبيت فيها الإبل، يعني أحواش الإبل التي تبيت فيها وتبقى فيها مدة طويلة. لا، نقول الأعطان هي الأماكن التي تبرك فيها بعد شرب الماء، تبرك فيها مدة تستريح ثم تقوم. حتى هذه لا يجوز الصلاة فيها، وهي المرادة في الحديث أعطان الإبل. أما مبارك الإبل فلا بأس بالصلاة فيها، يعني فرضنا أن بعير برك في هذا المكان يعني دقائق ثم قام، بعير يمشي في بر ثم برك قليلا ثم مشى، فهذا لا يصدق عليه أنه أعطان الإبل. أعطان الإبل كما تقدم تفسيرها، وأحواش الإبل التي تبت فيها من باب أولى. لكن مجرد أن البعير برك ثم قام فإن هذا لا يعد من أعطان الإبل، والأصل صحة الصلاة فيه. وأما العلة فالله أعلم، العلة الله أعلم. لكن أقرب ما يقال أن الإبل خلقت من الشياطين، فأعطانها محل تواجد الشياطين، لأنه جاء عند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن عن الإبل إنها خلقت من الشياطين، وعلى رأس كل ذروة بعير شيطان، فالشياطين تلازم الإبل وتكون معها، فتكون الأعطان مظنة تواجد الشياطين. على كل حال علة، يعني وإن كان جاء فيها الدليل، لكن سواء كانت هي العلة أم لا فالحكم ثابت. لكن هذا أقرب ما يقال من جهة التعليل، ونقف على هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.